My dear brethren of the priest.
يا إخوتي الأعزاء في الكهنوت، أنا ممتن لأن أكون معكم في هذه الجلسة من المؤتمر العام في هذا اليوم التاريخي. نحن معجبون بمن يخاطرون في حياتهم لكي ينقذوا من هم في خطر. عندما زرت جنوب كاليفورنيا في أثناء فترة هبوب رياح سانتانا المدمرة واشتعال الحرائق، رجعت بانطباعين. الأول هو كيف أن أعضاء الكنيسة هبوا لمساعدة المحتاجين، والثاني كم كانوا ممتنين لرجال المطافئ. أحد ملاك البيوت وصف ما قام به رجال المطافئ، أشار إلى أن رياح سانتانا هبت من الصحراء تجاه المحيط. عندما تشتعل النيران فإن هذه الرياح الصحراوية تحمل الشعلات الملتهبة بسرعة تصل ما يقارب 60 أو 70 ميلا في الساعة. وصف مالك المنزل امتنانه وإعجابه بينما كان يراقب رجال المطافئ يقفون في العراء يحملون خراطيمهم وراء حائط من عالي من النيران يبلغ حوالي 10 أقدام ينحدر باتجاههم. هؤلاء الرجال والنساء الشجعان كانوا قادرين على أن ينقذوا كلا من النساء من الناس والمنازل بينما كانوا هم في خطر. من حين إلى آخر كأفراد وكنيسة وككنيسة فإننا نمر بمراحل مليئة بالكوارث والخطر، بعضها يتطلب أفعالا بطولية لكن معظمها أقل خطرا. الطريقة التي نستجيب بها هامة جدا. هدفي في هذا المساء هو أن أؤكد مرة أخرى على حملة الكهنوت أهمية الاستماع إلى كلمات الأنبياء. هذه هي واحدة من الطرق الأكيدة التي نلجأ إليها للاستجابة للمخاطر الجسدية والروحية من كافة الأنواع. بعض التوضيحات يمكن أن تكون مساعدة. العديد منكم شاركوا في رحلات إلى الأماكن التي سار فيها أجدادكم لكي تختبروا وتعيشوا كيف تم إنقاذ عربات ويليام ومارتن. أول مرة عرفت فيها عن عملية الإنقاذ هي عندما كنت مراهقا. أعطتني والدتي كتابا بقلم أورسون ويتني والذي لاحقا أصبح رسولا. عرفني كتاب الشيخ ويتني على الجهد البطولي والذي أشرف عليه برينغهام يانغ لينقذ العربات ومن فيها. أثناء الرحلة تعرضوا رياح شتوية ضاربة وهم على أعالي سهول وايامينغ. مات البعض والعديد كانوا على حافة الموت. علم برينغهام يانغ بحالتهم في المؤتمر العام لشهر أكتوبر لعام 1856 أمر القديسون بأن يقفوا كافة نشاطاتهم وينقذوا العالقين من الناس في السهول. الإجابة كانت درامية. الشيخ ويتني قدم تقريرا. الرجال الشجاع بروحهم البطولية لقد خاطروا بحياتهم في وسط العواصف الشتوية التي واجهتهم على السهول، أنقذوا المئات من الموت. السبب الوحيد الذي لأجله أعطتني أمي هذا الكتاب كان لأن الشيخ ويتني ذكر جد والدتي الأعظم ديفيد كيمبل الذي شارك في عملية الإنقاذ عندما كان في 17 من العمر. قاوم كافة المنقذون الثلج العميق والحرارة المنخفضة في أثناء عملية إنقاذهم للعربات ومن فيها. التضحية الشخصية العظيمة التي قدمها ديفيد وزملائها ساعدت في إنقاذ الكثيرين من الرواد. هذه القصة الحقيقية والعظيمة أثرت في. أردت أن أثبت تكرسي للرب عن طريق عمل بطولي. عندما زرت جدي أخبرني بأنه عندما بعث الرئيس برينغهام يانغ والده ديفيد وغيرهم من الرجال اليافعين في مهمتهم الإنقاذية، أمرهم الرئيس برينغهام يانغ بأن يبذلوا كل ما في وسعهم لأن ينقذوا العربات ومن فيها حتى ولو كلفهم الأمر حياتهم. شجاعتهم تمثلت في اتباعهم للنبي برينغهام يانغ، وبذلك عبروا عن إيمانهم في الرب يسوع المسيح. أخبرني جدي بأن الطاعة المستمرة لنصائحات النبي هي درس حقيقي يجب أن أتعلمه من الخدمة التي أداها جدي الأعظم. كما أن ما قام به ديفيد وزملائه لإنقاذ الرواد يعد بطوليا، فإن اتباع نصيحة نبينا اليوم يعد عملا بطوليا. قصة تروى باستمرار مأخوذة من العهد القديم. تصور هذا المبدأ كأن نعمان قائدا مشهورا في سوريا وكان مصابا بمرض الجذام. لقد أدرك بأن النبي إيليا في إسرائيل يمكن أن يشفيه. أرسل النبي إلي مع رسوله مع رسول كلمة يعلن فيها نعمان بأنه يجب عليه أن يغسل نفسه من مياه في مياه نهر الأردن 7 مرات. في البدء غضب نعمان من هذه النصيحة، إلا أن خدامه قالوا له: لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ بعدها اتبع نعمان نصيحة النبي إلي وبعدها تطهر. مثل نعمان أنتم يا حملة الكهنوت يمكنكم أن تسعوا لأن تقوموا بأمر عظيم أو تشاركوا في القيام بأمر عظيم يشبه عملية إنقاذ العربات، لكن يجب أن تعزموا دائما على أن تتبعوا نصيحة النبي. أكدت الرئاسة الأولى التزامها على أن تزيد من تأكدها من استحقاقية الشباب الذين يريدون الذهاب إلى بعثة تبشيرية، المحافظة على أنفسهم أحرارا من الخطيئة الدنيوية والعيش بحسب المعايير المطلوبة للقيام بالخدمة التبشيرية. يجب أن يكون جزءا من هدفكم. عندما تحضروا أنفسكم لنشر الإنجيل وإنقاذ بعض من أبناء أبينا السماوي، يعدان عملين بطلين وهمين يمكنكم أن تواجهوا هذا التحدي. عبر التاريخ الأب السماوي المحب وابنه يسوع المسيح الذي هو كرس رئيس الكنيسة باركنا بأنبياء لينصحونا ويحذرونا من مخاطر المستقبل. في المبادئ والعهود القسم 21 متحدثا بشكل خاص عن النبي أعلن الرب: ستنصتون إلى كل كلمة من كلماته ووصاياه التي سيعطيكم إياها كما يتسلمها، سائرين بكل قداسة أمامي لأنكم ستتسلمون كلمته وكأنها من فمي بكل صبر وإيمان. لقد حظينا على امتياز عظيم في هذا الصباح عندما أيدنا الرئيس توماس مونسون كنبي لنا ورائي وموحى له وكنبي 16 للكنيسة في هذا التدبير. لاحقا في جلسة الكهنوت هذه سوف نبارك بالاستماع إلى أول خطاب له كرئيس الكنيسة. سوف تحل الرغبة في قلوبنا لأن نؤيد من كل قلوبنا وبأعمالنا عندما نصلي، لأن ننتبه إلى كل ما يعمله وبما نشعر به. محبتي وتقديري للنبيين السابق الرؤوس جوردن بي هينكلي مرسخة في داخلي وستبقى معي إلى الأبد، وتماما كما يوجد هناك متسع في قلوبنا لكافة الأنبياء لكافة الذين ينضمون إلى عائلتنا، لكافة الأبناء الذين ينضمون إلى عائلتنا، يجب أن يكون لدينا نفس المحبة والتكرس إلى كل نبي يدعوه الله لكي يقود كنيسته، الأنبياء ملهمين لكي يزودون بالأولويات النبوية لكي تحمينا من المخاطر. على سبيل المثال رئيس هيبر جرانت والذي كان نبيا سنة 1918 إلى عام 1945 ألهم لكي يؤكد على أهمية الالتزام بكلمة الحكمة، المبدأ بوعد كشف من قبل الرب إلى النبي جوز سميث. لقد أكد على أهمية عدم التدخين أو تناول المشروبات الكحولية، ووجه الأسرق على أن يجعلوا هذه التعليم جزءا من الأسئلة التي تطرح في مقابلات الحصول على توصية لدخول هيكل. في ذلك الوقت كان التدخين مقبولا من قبل المجتمع على أنه سلوك مناسب وحتى ساحر. المهنة الطبية تقبلت التدخين ولم تعره اهتماما كبيرا، لأن الدراسات العمل العلمية التي تربط التدخين بمرض السرطان لم يشرع بها إلا لاحقا. الرئيس جرانت نصح بحماس شديد وبعدها أصبحنا شعبا انقطع عن الشرب والتدخين. في أواخر الستينيات أصبح استخدام المخدرات وباء شائعا في كافة أنحاء العالم، وبالرغم من أن بعض من الأعضاء ثاروا على هذه الظاهرة إلا أن الغالبية العظمى من شباب الكنيسة تمكنوا من التغلب على المخدرات المدمرة. طاعة كلمة الحكمة مدت أعضاءنا وخاصة شبابنا بحماية من استخدام المخدرات والأمراض الصحية والمخاطر الأخلاقية المتمخضة عنها. لسوء الحظ يبدو بأننا في يومنا هذا نعاني من عودة انتشار ظاهرة استخدام المخدرات. العيش بحسب كلمة الحكمة سوف يحرركم من أخطر الأمور التي يمكن أن تواجهونها في هذه الحياة. في كثير من الأحيان يعلمنا الأنبياء الأولويات النبوية التي تزودنا بالحماية الآن وفي المستقبل. على سبيل المثال الرئيس ديفيد ماكي والذي كان نبيا عام 1951 إلى 1970 ركز على العائلة وأهميتها، علم بأنه لا يمكن لأي نجاح في الحياة أن يعوض عن الفشل في داخل المنزل. شجع الأعضاء على أن يقوي العائلات بالتأكيد على زيادة الممارسات الدينية. وبفضل تعليم رئيس مكة قوي صديق قديسي الكنيسة التزموهم بالعائلة والزواج الأبدي. كحمل الكهنوت في الكنيسة فإن من مسؤوليتنا المقدسة هي اتباع نبينا. نحن نؤيد رئيس مونسون ومستشاريه والرئيس أيرين أو الرئيس أوغدروف. نريدكم يا أيها الشباب أن تعرفوا بأن الرئيس توماس مونسون تم تحضيره من قبل الرب ومنذ حداثة سنه لأنه كان نبيا لأن يكون نبيا بعد أن خدم في الجيش البحري. عن مقربة انتهاء الحرب العالمية الثانية تم رسمه كأسقف وهو في سن 22، وبعدها خدم في رئاسة الوتد. وعندما بلغ 32 من العمر خدم كرئيس البعثة التبشيرية في كندا مع رفيقته وحبيبة قلبه فرانسيس مونسون. دعي لأن يكون رسولا من قبل رئيس مكي عندما كان يبلغ من العمر 36 فقط. لقد كان أصغر رجال سنا بين الرسل وخدم لما يزيد عن 44 عاما في خلال 22 سنة الماضية. خدم كمستشار لكل من رئيس عزرا تافت بنسون وهنتر وجوردون بي هينكلي. القسم 81 من كتاب مدى العهود مليء بالتوجيهات إلى المستشار في الرئاسة الأولى. إنه يحتوي على تعليم الكهنوت. التوجيه الأول هو أن يكون أمناء في النصيحة. الرئيس منسون نصح الأنبياء الثلاثة الذين خدمهم وحدة الكنيسة الرئاسة الأولى في قراراتها الهامة. كان قدوة لنا جميعا كحمل الكهنوت في ممارسة مهام الكنيسة. التوجيه الثاني هو نشر الإنجيل. الرئيس مونسون كان مبشرا عظيما طوال أيام حياته. جهوده التبشيرية الخاصة وإشرافه على القسم العمل التبشيري ودعوته وتدريبه لرؤساء البعث التبشيرية أمورا أداها بحماس. لقد شارك في وضع كتيب بشروا بإنجيله. ساهم في جعل هذا الكتيب فعالا ومثيرا للاهتمام. ومن خلال خبرته التي اكتسبها في مجال الطباعة طور تصميم هذا الكتيب. إنه حقا مبشر رائع. التوجيه الثالث يقرأ: طالما تظل أمينا في الإرشاد في المنصب الذي عينتك فيه، لذلك قو الأيادي المسترخية والركب المخلعة. العديد من أخوتنا وأخوتنا يواجهون مشاكل مدمرة في حياتهم. يجب أن نساعدهم لكي نكون بصفتنا قادة الكهنوت آباء وأصدقاء ومدرسين منزليين بمثابة من أنقذوا الجماعات التي كانت في العربات. جهود الرئيس مونسون للإنقاذ في هذا المجال نموذج يحتذى به كأسقف. تعلم أن يخدم أعضاء جناحه لكن كان على اتصال بهم وخدم أبنائهم وأحفادهم. وبالرغم من جدوله المنشغل إلا أنه كان قادرا على أن يتحدث في جنازات الأرامل 84 لواتي عشنا في جناحه عندما كان أسقفا. لقد ساعد المحتاجين بطريقة رائعة وشخصية. خدمته طويلة في مجال المساعدة الإنسانية باركت الناس في كافة أنحاء العالم. كلا من الأعضاء وغير الأعضاء في الكنيسة خدمته الشخصية كانت تمثل المسيح وتزودت أعدادا لا حصر لها من الناس بالتعزية. واحد من أصدقائي فقد حفيده في حادثة مأساوية. أخبرني بأنه حزنه كان يفوق التصور. رئيس مونسون بخدمته العظيمة حول حزنه إلى طمأنينة تفوق التصور. جهوده لأن يقدم الخدمة الشخصية للمرضى والمنكوبين كان يفوق التصور. الرئيس مونسون بذل أفضل ما بوسعه لكي يقوي الأيادي الضعيفة والركب المخلعة. لقد عظم دعوته كمستشار في الرئاسة الأولى بطريقة عظيمة. لقد شهد بشجاعة بيسوع المسيح للعالم بأكمله والتي هي أهم مسؤوليات التي تقع على كافة الرسل. كعضو جديد في رابط 12 في ذلك الوقت مشارك في إعادة تنظيم الرئاسة الأولى الذي عقد في هيكل سولت ليك في شهر فبراير الماضي. شعرت بتأكيد الروح بينما كرس الاثنى عشر فرديا وجماعيا الرئيس مونسون كنبي للرب ورئيس الكنيسة. أنا ممتن لأبينا السماوي الذي يحبنا ولابنه يسوع المسيح. إنه مخلصنا وعن طريق الكفارة فإننا سنحصل على الإنقاذ الكامل من المخاطر الجسدية والروحية في هذه الحياة. إنه شفيعنا عند الأب. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.